بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في البرهان الأول على استحالة الإمكان بالغير، حيث قلنا إن الإمكان بالغير معناه أن ذلك الغير الذي هو العلة أفاض الإمكان على هذا الشيء فصار ممكنا بالغير. وحينئذ نسأل ما هو حاله بلحاظ ذاته ونفسه مع قطع النظر عن هذه العلة التي أفاضت عليه الإمكان، حاله في نفسه ما هو؟ ثلاثة احتمالات: أن يكون واجبا بالذات، أن يكون ممتنعا بالذات، أن يكون ممكنا بالذات. وعلى الأولين يلزم الانقلاب المحال كما بينا في الدرس السابق. أما إذا قلنا هو ممكن بالذات ثم صار ممكنا بالغير، فنسأل هذان الإمكانان إمكان واحد، يعني لدينا إمكان واحد هو إمكان بالذات وإمكان بالغير، أو لدينا إمكانان إمكان ذاتي وإمكان بالغير. إن قلتم هما شيء واحد فنسأل إذا زالت العلة لذلك الغير يزول الإمكان أو لا يزول الإمكان. إن قلتم يزول الإمكان إذن هذا ليس إمكانا ذاتيا، وإن قلتم يبقى الإمكان إذن ما فرضتموه علة ليس بعلة، وهذا ما ذكرناه في الدرس السابق. أما الفرض الثاني، أن نفترض أنهما إمكانان، إمكان ذاتي وإمكان عرضي، عفوا بالغير يعني في قبال الذاتي. هذا يعني أن الشيء ثبتت له مادتان ونسبتان إلى الوجود المحمول عليه، وقالوا كلما تعددت النسبة والمادة بين الموضوع والمحمول تعدد وجود الموضوع، لأننا إذا لاحظنا وجودا واحدا للموضوع فلا يكون له إلا نسبة ومادة واحدة بالنسبة إلى المحمول وهو الوجود. فإذا فرضنا تكثر النسبة والمادة بأن يكون له إمكانان يعني مادتان ونسبتان، فلازم ذلك التعدد في الوجود، يعني أن يكون الشيء الواحد له وجودان وليس وجودا واحدا. وجود الإمكان ذاتي له، ووجود آخر الإمكان بالغير له. وقلنا سابقا إن الوجود الواحد لا يتعدد لا طولا ولا عرضا، هذا مستحيل. إذن إذا قلنا بأنهما إمكانان ماذا يلزم؟ يلزم تعدد النسبة والمادة، وتعدد النسبة والمادة يعني تعدد المحمول، وتعدد المحمول يعني تعدد الوجود للموضوع، والوجود الواحد لا يمكن أن يتعدد لا طولا ولا عرضا فهو مستحيل. إذن لا يعقل أن يكون إمكانا واحدا ولا يعقل أن يكون إمكانين. قال ولو فرض كونهما، كون من الإمكان بالذات والإمكان بالغير، لو فرض كونهما إمكانين اثنين، يعني صارت للقضية مادتان، إمكان بالذات وإمكان بالغير، وش راح يصير؟ كان، هاي كان جواب لو، لو فرض كونهما إمكانين كان لشيء واحد من حيثية واحدة إمكانان لوجود واحد. طبعا ما قال وجودان لوجود واحد، قال إمكانان، لأن تعدد الوجود مستحيل، فنبدأ بتعدد الإمكانين. كان لوجود واحد إمكانان، والإمكانان يكشف عن ماذا؟ يكشف عن تعدد الوجود، فيتعدد الوجود الواحد وهذا مستحيل. إمكانان لوجود واحد وهو واضح الفساد، هو راح يصير شنو بمنزلة من؟ تعدد الإمكانين كتحقق وجودين لشيء واحد، وتحقق وجودين لشيء واحد مستحيل لا طولا ولا عرضا، كما تقدم في استحالة إعادة الموجود بعينه أو المعدوم بعينه. بل هو النسبة طبعا ما يصير، إذا تفترض نسبتين وخصوصا هاتان النسبتان متغايرتان، إمكان ذاتي وإمكان بالغير، فراح يلزم شنو؟ تعدد الإمكان، وتعدد الإمكان بالنتيجة وش راح يؤدي؟ تعدد الجهة والمادة، وتعدد المادة كتعدد الوجود، كما أن تعدد الوجودين مستحيل، تعدد المادتين مستحيل. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني على استحالة الإمكان بالغير، نقول لكي يكون الشيء ممكنا بالغير فهو يحتاج إلى علة، هذه العلة تفيض عليه الإمكان اللي نسميه الإمكان بالغير. الإمكان بالغير يعني شنو؟ ذلك الغير علة لثبوت الإمكان لهذا الشيء. زين، وثبوت الإمكان بالغير لهذا الشيء غير معقول إلا إذا نفينا عنه الوجوب بالغير والامتناع بالغير. عندنا ثلاثة: وجوب بالغير، وامتناع بالغير، وإمكان بالغير. فإذا أردنا أن يكون هذا الشيء ممكنا بالغير فهذه العلة التي أعطته الإمكان بالغير اللي سمينا إمكان بالغير لابد كون تلغي الوجوب بالغير والامتناع بالغير. زين، هذه العلة التي أعطته الإمكان كيف تلغي الوجوب بالغير والامتناع بالغير؟ الجواب: الوجود بالغير أو الوجوب بالغير له علة، علته وجودية، وجود العلة كما تقدم في الدرس السابق، وجود العلة سيترتب عليه وجود المعلول بالضرورة، لكن هذا الوجوب وجوب بالغير، فالوجوب بالغير هو الوجوب المفاض من العلة، من وجود العلة. إذن الوجوب بالغير يحتاج إلى وجود علة، علة تخرجه من حد الاستواء إلى الوجود. زين، والامتناع بالغير شنو سببه؟ كما قلنا في الدرس السابق، سبب الامتناع بالغير هو عدم العلة. إذن عدمت العلة الموجدة، إذن عدمت العلة، إذن انعدم المعلول، وانعدام المعلول نطلق عليه امتناع بالغير. هو ليس ممتنع ذاتا، وإنما امتنع بالغير لانعدام علة. إذن لحد الآن شنو ثبت عندنا؟ أن الوجوب بالغير هو معلول ومسبب عن وجود العلة، والامتناع بالغير مسبب عن عدم العلة. إذا كان الأمر كذلك، فالعلة التي تريد أن تعطي الإمكان لهذا الشيء لا بد أن تلغي الوجوب بالغير عن طريق إلغاء علته، ولا بد أن تلغي أيضا الامتناع بالغير عن طريق إلغاء علته، فتلغي علة الوجوب بالغير، يعني ترفع علة الوجوب بالغير وترفع علة الامتناع بالغير. زين، علة الوجوب بالغير ما هي؟ الوجوب بالغير علته وجود العلة. زين، وعلة الامتناع بالغير هو شنو؟ عدم العلة. فإذا رفعت هذه وهذه، يعني شنو رفعت؟ رفعت وجود العلة وعدم العلة، وهذا رفع للنقيضين وهو مستحيل. ألخص المطلب، الإمكان بالغير يحتاج إلى علة، هذه العلة ماذا تعطي؟ تعطي الإمكان لهذا الشيء، لكنها لكي تعطي الإمكان لهذا الشيء لا بد أن تلغي ماذا؟ تلغي وترفع وجود العلة المؤدي للوجوب بالغير، وعدم العلة المؤدي للامتناع بالغير، فترفعهما معا، وهذا رفع للنقيضين، يعني ترفع وجود العلة وترفع عدم العلة، وهذا رفع للنقيضين، ورفع النقيضين مستحيل. إذن الإمكان بالغير يستلزم المستحيل فهو مستحيل. قال، وأيضا هذا البرهان الثاني، في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة، لأن الإمكان بالغير قلنا يحتاج إلى علة تفيض على هذا الشيء الإمكان، فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة الموجبة للإمكان، ولهذا أسمينا إمكان بالغير، وهو في معنى ارتفاع النقيضين. لماذا؟ لماذا؟ توضيح ذلك، لأن الغير، ذلك الغير شنو؟ العلة التي أفاضت الإمكان، لأن الغير الذي يفيد الإمكان. هسه شنو هو الإمكان؟ نعرف الإمكان بين شارحتين، الذي هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. هاي عبارة طبعا زائدة، لأن كررنا أن الإمكان هو لا ضرورة الوجود ولا سلب الضرورتين كما تقدم، فنقدر نشيل هاي العبارة، لأن الغير الذي يفيد الإمكان لا يفيده، يعني لا يفيد من ذلك الغير لا يفيد الإمكان إلا برفع العلة الموجبة للوجود، الموجبة للوجود يعني علة الوجوب بالغير، علة الوجوب بالغير وهي وجود العلة، لا يفيد إلا برفع علة الوجوب بالغير، وهذه العلة هي العلة الموجبة للوجود. زين، وهكذا لا يفيده إلا برفع العلة الموجبة للعدم، يعني الموجبة للامتناع بالغير. ما هي العلة الموجبة للعدم؟ عدم العلة. عدم العلة سيؤدي إلى الامتناع بالغير كما ذكرنا في الدرس السابق، وإن كان هذا التعبير تعبيرا فيه تسامح. هو عدم كيف يكون علة؟ قلنا سابقا إن عدم العلة علة لعدم المعلول، وهو وإن كان عدما لكن العقل يفترض له ثبوتا في قبال العكس، وجود العلة علة لوجود المعلول، زين عكسه عدم العلة علة لعدم المعلول. لذلك يعرف يقول التي، هذه العلة الموجبة للعدم التي هي عدم العلة. زين، الموجبة للوجود، هاي الموجبة للوجود صفة لمن؟ مو للعلة الموجبة للعدم. والعلة الموجبة للعدم شلون صير علة موجبة للوجود؟ وإنما هذا قيد لقوله العلة في عبارة التي هي عدم العلة، عدم يا علة، عدم العلة التي توجب الوجود، عدم العلة التي توجب الوجود هو علة لعدم المعلول، علة لعدم الوجود. زين، التي هي عدم، عدم ماذا؟ العلة، يا علة التي انعدمت، العلة التي توجب الوجود. فانعدام العلة الموجبة للوجود نتيجته الامتناع بالغير، فوجود العلة الموجبة للوجود نتيجته الوجوب بالغير، وانعدام العلة الموجبة للوجود نتيجته الامتناع بالغير. زين، فإذا أردنا علة تفيض إمكانا لابد أن تلغي وجود العلة المؤدي للوجوب بالغير، وتلغي عدم العلة المؤدي للامتناع بالغير، لا هذا ولا هذا، ووجود العلة وعدم العلة ارتفاع للنقيضين إذا رفعناهما معا. فإفادة الغير الإمكان لا تتم إلا برفع ذلك الغير الذي هو علة الإمكان. ماذا يرفع؟ ماذا يرفع؟ إلا برفعه وجوده، هاي وجود مفعول به للمصدر، رفعه، إلا برفعه وجود العلة الموجبة للوجود، فيرتفع الوجوب بالغير، ورفعه عدمها فينتفي الامتناع بالغير، أو فيثبت الامتناع بالغير معا. يعني شنو معا؟ يعني نرفع وجود العلة ونرفع عدمها، وهذا رفع للنقيضين وفيه ارتفاع للنقيضين وهو محال. النتيجة العلة التي تعطي الإمكان، اللي هو الإمكان بالغير، العلة التي تعطي الإمكان لابد أن تنفي الوجوب بالغير، فتنفي وجود العلة وتنفي الامتناع بالغير، يعني تنفي عدم العلة، فتنفي وجود العلة وتنفي عدم العلة، وهذا ارتفاع للنقيضين. إلى هنا بينا ستة أقسام من الأقسام التسعة، بقيت لدينا ثلاثة أقسام: الوجوب بالقياس إلى الغير، والإمكان بالقياس إلى الغير، والامتناع بالقياس إلى الغير. وقبل بيانها تفصيلا نقول إجمالا إن المراد من القياس إلى الغير هو أن ننسب شيئا إلى شيء آخر، فنلحظ النسبة بينهما. فمثلا إذا كانت النسبة بينهما هي التلازم الوجودي، بنحو إذا وجد أحدهما فلا بد أن يوجد الآخر. يعني لو فرضنا مثلا أن ألف وباء متلازمان تلازما لا ينفك، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر، هذا شنو معنى؟ معناه كلما وجد ألف فباء يكون واجبا، واجب بالقياس لمن؟ بالقياس إلى ألف، لأنهما متلازمان وجودا. وكلما وجد باء فلا بد أن يوجد شنو؟ ألف. فيصير ألف شنو؟ يصير ألف واجب بالقياس إلى باء، فألف واجب بالقياس إلى باء، وباء واجب بالقياس إلى ألف، هذا ما يسمى بالقياس إلى الغير. هذا إجمالا. أما تفصيلا نقول: أما القسم الأول الوجوب بالقياس إلى الغير، وهو أن يكون بين الوجودين تلازم لا يمكن انفكاكه، يعني أن يكون بين ألف وباء تلازم حقيقي لا يعقل فيه انفكاك أحدهما عن الآخر، يعني كلما وجد أحدهما وجد الآخر، وهذا يعني أنه إذا وجد الأول فالثاني شراح يصير واجب الوجود، لكن واجب الوجود مو بالذات وإنما بالقياس إلى الأول. وإذا وجد الثاني كان الأول واجب الوجود، لكن شلون واجب الوجود؟ بالقياس إلى الثاني. وهذا له ثلاثة موارد: المورد الأول أن يوجد المعلول، وإذا وجد المعلول فوجود علته التامة ضروري أو ليس ضروريا؟ إذا لدينا معلول موجود، الآن أمامنا معلول موجود، إذن قطعا لابد شنو؟ ها وجود علته، فتصير علته واجبة بالغير، عفوا علته واجبة بالقياس إلى الغير. ليش علته واجبة بالقياس إلى الغير؟ لأننا لو فرضنا وجود المعلول فيستحيل انعدام العلة، وإلا لزم وجود المعلول من دون علة، وهذا محال عقلا. إذن كلما كان المعلول موجودا فهذا يستدعي أن العلة موجودة بالضرورة، فالعلة واجبة الوجود بالقياس إلى وجود معلولها، إذ لا يعقل أن يوجد المعلول ولا توجد العلة. هذا المورد الأول. المورد الثاني بالعكس، شو نقول؟ كلما وجدت العلة التامة فلا بد أن يكون معلولها موجودا، وإلا لو وجدت العلة التامة ولم يوجد معلولها، إذن هي علة تامة أو ليست علة تامة؟ ليست علة تامة. إذن كلما وجدت العلة التامة كان وجود المعلول واجبا، لكن هذا الوجوب بأي معنى؟ بالقياس إلى وجود علته. لماذا؟ لأن وجود المعلول ووجود العلة متلازمان لا ينفكان، كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلما وجد المعلول وجدت العلة. هذا التلازم الوجودي شنو معنى؟ إذا وجد أحدهما كان الآخر واجب الوجود بالقياس إلى الآخر. هذا يا مورد. هذا الثاني. المورد الثالث أن يكون معلولين لعلة واحدة، يعني ألف وباء، لا ألف علة لباء ولا باء علة لألف، وإنما كلاهما معلول لعلة واحدة وهي جيم. جيم علة واحدة لها معلولان ألف وباء، وهذا يعني أن هذين المعلولين ينفكان وجودا أو لا ينفكان؟ ينفكان أو لا ينفكان وجودا؟ إذا كانا معلولين لعلة واحدة ينفكان أو لا ينفكان وجودا؟ لا ينفكان، يعني لا يمكن أن يوجد أحدهما والآخر لا يوجد. لماذا؟ لأن وجود ألف المعلول الأول معناه أن علته التامة موجودة وهي جيم، وإذا وجدت جيم وجد معلولها، وباء معلول إلها لو ما معلول إلها، باء معلول إلها، فإذا وجدت جيم وهي العلة التامة وجد معلولها الأول وهو ألف، ووجد معلولها الثاني وهو باء. إذن إذا وجدت العلة التامة وجد المعلولان، فالمعلولان متلازمان وجودا، فنستطيع أن نقول كلما وجد ألف فلا بد أن يوجد باء. لماذا؟ لأنه إذا وجد ألف كشف ذلك عن وجود العلة التامة وهي جيم، وإذا وجدت جيم وجد باء، فإذا كلما وجد ألف فلا بد أن يكون باء موجودا، وكلما وجد باء ف فلا بد أن يكون ألف شنو موجودا لتلازمهما في الوجود. إذن ألف واجب الوجود بالقياس إلى باء، وباء واجب الوجود بالقياس إلى وجود ألف. أما وجود ألف بالنسبة إلى وجود جيم، ووجود باء بالنسبة إلى جيم، هذا وجوب من يانو؟ يعني مرة نلحظ ألف بلحاظ من؟ بلحاظ جيم، ومرة لا نلحظ ألف بالنسبة إلى باء. إذا لاحظنا وجود ألف بالنسبة إلى وجود باء، هذا سمينا وجوب بالقياس. زين، إذا لاحظنا ألف بالنسبة إلى جيم، هذا بالغلط. ومن هنا يظهر لك الفرق بين الوجوب بالغير والوجوب بالقياس إلى الغير. ما هو الفرق بينهما؟ الملاك يختلف. الملاك في الوجوب بالغير هو أن يلحظ وجود المعلول بما هو وجود حاصل عن طريق وجود علته، فتوجد علة أوجدت المعلول، فإذا قسنا وجود المعلول بما هو معلول لتلك العلة، هذا نقول عنه شنو؟ وجوب بالغير. أما إذا لم نلحظ ذلك، لم نلحظ علية ومعلولية، مو هو الأساس العلية والمعلولية، وإنما لاحظنا التلازم الوجودي. إذا لاحظنا التلازم الوجودي من جهة التلازم الوجودي لا من جهة العلية والمعلولية، وأن هذا علة وذاك معلول، وأن هذا أصل وذاك فرع، لا، فقط هما متلازمان وجودا لا ينفكان، هذا نسميه وجوب بالقياس. ومن هنا نعمق ما قلناه قبل قليل. إذا لاحظنا ألف بالنسبة إلى جيم، هذا وجوب بالغير لو وجوب بالنسبة إلى الغير. كلاهما، لأن ألف معلول لجيم، فإذا لاحظنا هذه الجهة وهي جهة العلية والمعلولية فهذا وجوب بالغير. لكن إذا لم نلحظ العلية والمعلولية وإنما لاحظنا التلازم الوجودي بين ألف وجيم، حتى وإن كان سببه العلية، لكن لا ننظر علما إلى العلية وإنما ننظر إلى التلازم الوجودي، هذا التلازم الوجودي كلما وجد جيم وجد ألف، وكلما وجد ألف وجد جيم، هذا التلازم الوجودي نعبر عنه وجوب بالقياس إلى الغير. إذن الوجوب بالغير ملاحظة جانب العلية والمعلولية بما هو، هذا علة وهذا معلول، فالمعلول واجب بالغير. أما الوجوب بالقياس إلى الغير فليس النظر إلى العلية والمعلولية، وإنما النظر إلى من؟ إلى التلازم الوجودي. إذا كان هناك شيئان متلازمان وجودا كان أحدهما إذا وجد فالآخر واجب بالقياس إلى الغير. ومن هنا يظهر لك ما قلناه في الدرس السابق أن الوجوب بالقياس إلى الغير أعم موردا من الوجوب بالغير. لماذا؟ لأن الوجوب بالقياس إلى الغير كم مورد ذكرنا له؟ كم مورد بالقياس إلى الغير؟ ثلاثة. وجود المعلول بالقياس إلى وجود علته، ووجود العلة بالقياس إلى المعلول، ووجود المعلولين لعلة واحدة. فكل هذه الموارد الثلاثة يوجد فيها تلازم وجودي، فيوجد فيها وجوب بالقياس إلى الغير. ولكن ليس في جميعها وجوب بالغير. مثاله الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إذا كان ألف وباء معلولين لجيم، فإذا لاحظنا ألف بالنسبة لباء هل يوجد وجوب بالغير؟ أكو وجوب بالغير لو ما أكو بين ألف وباء؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن لا ألف علة لباء ولا باء هو علة لألف، إذن لا يوجد وجوب بالغير. لكن يوجد وجوب بالقياس إلى الغير؟ نعم، لأن ألف وباء متلازمان وجودا. ومن هنا نفهم أنه كل، أخليها اكتبها يمه، كل وجوب بالغير فنتيجته هو وجوب بالقياس إلى الغير. شلون يعني الوجوب بالغير متى يكون؟ قياس المعلول، المعلول بالنسبة إلى العلة. زين، المعلول والعلة متلازمان وجودا أو غير متلازمين؟ متلازمان. إذن يكون وجوب بالقياس إلى الغير. إذن كل وجوب بالغير يترتب عليه تلازم وجودي، وكلما ترتب تلازم وجودي صار لدينا وجوب بالقياس إلى الغير. إذن الوجوب بالقياس إلى الغير ليس هو عين الوجوب بالغير في هذا المورد، حتى في هذا المورد مو عينه، وإنما هو شنو؟ أمر يترتب عليه. الوجوب بالغير يعني علة ومعلول، ايش راح يترتب عليه؟ تلازم وجودي، وهذا التلازم الوجودي يترتب عليه وجوب بالقياس إلى الغير. إذن الوجوب بالقياس إلى الغير مو نفس الوجوب بالغير، وإنما هو مترتب على أمر يترتب على الوجوب بالغير، وذلك الأمر هو التلازم الوجودي. إذن كلما وجد لدينا وجوب بالغير فهو وجوب بالقياس إلى الغير، والعكس ليس صحيحا. ما نقدر نقول كل وجوب بالقياس إلى الغير هو شنو؟ هو وجوب بالغير. لا، كالمتلازمين وجودا اللذين ليس بينهما علية ومعلولية، وإنما هما معلولان لعلة واحدة. لحد الآن هذا واضح إن شاء الله. هناك مثال ذكروه للوجوب بالقياس إلى الغير، وهذا المثال هو وجود المتضائفين كالفوقية والتحتية والأمام والخلف والبنوة والأبوة والأخوة، هاي كلها شنو؟ متضائف. قال إذا لاحظنا وجود أحد المتضائفين فهو بالقياس إلى الآخر هو شنو؟ واجب الوجود. لكن واجب الوجود بمن؟ بالقياس إلى الآخر مو بالذات. يعني مثلا إذا كان زيد ابنا لعمر فلا بد أن يكون عمرا أبا لزيد. وما يعقل أن يكون زيد ابن لعمر لكن عمر ليس أبا له. فإذا كان زيد ابنا لعمر فعمر لا بد أن يكون شنو؟ أبا له. فإذن كلما وجدت البنوة وجب وجود الأبوة، ولا يعقل أنه بنوة بلا أبوة. وهكذا في الأخوة، يعني نقول زيد أخو عمر، يعني إذا وجد الأخ فلا بد أن يكون أخوه شنو؟ موجودا. وإلا لو لم يكن له أخ إذن الأخوة صادقة أو غير صادقة؟ غير صادقة بينهما. إذن بينهما وجوب بالقياس إلى الغير. أحد المتضائفين، نفترض أليف وباء، أليف وباء متضائفان، فوجود أليف بالقياس إلى باء واجب. إذا كان باء موجودا وجب أن يكون ألف موجودا، والعكس صحيح، إذا كان ألف موجودا وجب أن يكون باء موجودا. لكن هذا الوجوب مو بالذات ولا بالغير، وإنما هو وجوب بالقياس إلى الغير. هذا مثال. قد واحد يقول ليش أفردت لي وحده؟ يعني قلنا الوجوب بالقياس إلى الغير إلى ثلاث موارد: وجود المعلول يستدعي وجود العلة، ووجود العلة يقتضي وجود المعلول، والمعلولان لعلة ثالثة. ثم بعد ذلك أفردنا هذا المثال. ليش؟ الجواب لأنهم اختلفوا في أن المتضائفين هو مثال للحالة الثالثة اللي شنو؟ معلولان لعلة واحدة، أو هو حالة رابعة مستقلة بذاتها. ذهب شيخ الإشراق السهروردي والفخر الرازي إلى كون المتضائفين حالة رابعة. فشنو الحالات الأربعة؟ صير استدعاء المعلول لوجود العلة، اقتضاء العلة لوجود المعلول، المعلولان لعلة واحدة، والمتضائفان. أربع موارد، أربع موارد للوجوب بالقياس إلى الغير. ولكن ذهب الشيخ الرئيس ابن سينا وتبعه صدر المتألهين وتبعه العلامة أيضا إلى أن المتضائفين مصداق ومثال للمعلولين لعلة واحدة. يعني العلة لأحد المتضائفين هي علة لمن؟ للآخر. يعني العلة التي جعلت السقف فوق هي بنفسها جعلت التحتية بالنسبة لنا. العلة التي أوجدت الأبوة هي التي أوجدت البنوة، وهكذا. فالعلة للمتضائفين واحدة. فالمتضائفان راح يكونوا شنو؟ مصداق من مصاديق المعلولين لعلة واحدة، وليس فرضا جديدا وحالة رابعة، بل داخلان في الحالة الثالثة. قال: والوجوب بالقياس إلى الغير، هذا القسم السابع حسب التسلسل، له ثلاثة موارد. المورد الأول: كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها. يعني شو نقول؟ إذا وجد المعلول فلا بد أن توجد العلة، فالعلة واجبة بالقياس إلى وجود معلولها باستدعاء منه. ممن؟ من المعلول. يعني شنو باستدعاء منه؟ يعني إذا وجد المعلول فوجود المعلول يستدعي وجود شنو؟ العلة. ما نقول يقتضي، إذا نقول يقتضي راح يصير هو العلة، بينما وجود المعلول مو هو العلة، وإنما نقول يستدعي. يعني لابد أن نفترض إذا وجد المعلول فهذا يستدعي أن العلة شنو؟ موجودة. لذلك يقول: فإنه، من الضمير؟ المعلول. فإن وجود، فإن المعلول بوجوده يأبى إلا أن تكون علته موجودة، وإلا لزم وجود المعلول من دون علة وهو محال. فإذا هنا النتيجة شرح الصير: فالعلة واجبة بالقياس إلى معلولها، والعكس صحيح. المورد الثاني: وكوجوب المعلول إذا قيس إلى علته التامة. يعني شنو؟ إذا وجدت العلة التامة فوجودها يقتضي وجود المعلول، فيصير المعلول واجبا بالقياس إلى العلة، وهذا نعبر عنه بالاقتضاء، لأن وجود العلة يقتضي وجود المعلول. لذلك يقول: باقتضاء منها، يعني من العلة، فإن العلة التامة بوجودها تأبى إلا أن يكون معلولها موجودا، فيصير المعلول واجبا بالقياس إلى الغير وهي علته. إذن عندنا كم مورد صار؟ العلة واجبة بالقياس إلى معلولها، والمعلول واجب بالقياس إلى علته. المورد الثالث: المعلولان لعلة واحد. وعلى رأي العلامة المتضائفان شنو؟ مثال، مثال للمعلولين لعلة واحدة. لذلك رأسا يدخل في المثال فيقول: المورد الثالث: وكوجوب أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر. كلما وجد أحدهما وجد الآخر وجوبا. زين، هذا المورد الثالث. زين، ما هو الضابط في الوجوب بالقياس إلى الغير في هاي الموارد الثلاثة؟ أكو ضابط لو ماكو ضابط؟ الضابط هو شنو؟ إيش قلنا هو الضابط؟ التلازم الوجودي، سواء كان الأول علة للثاني، أو الثاني علة للأول، أو كلاهما معلول لعلة ثالثة. والضابط فيه، في من فيه؟ مو في المورد الثالث، لا، في أصل النقطة، وهو الوجوب بالقياس إلى الغير. والضابط في الوجوب بالقياس إلى الغير أن تكون بين المقيس والمقيس إليه، إذا قسنا أحد الأمرين للآخر، أن تكون بينهما شنو؟ علية ومعلولية. هذا شامل المن؟ للمورد الأول والمورد الثاني، أو يكونا معلولي علة واحدة، هذا إشارة لمن؟ إلى المورد الثالث وهو فرض المتضائفين بناء على رأي العلامة خلافا للسهروردي. يعني قول الضابطة شنو؟ إذا تريد الضابطة قول ما كان بينهما تلازم وجودي بنحو يستحيل انفكاكهما. طبعا شوف المصنف كله يعبر علية ومعلولية. شوف في المورد الأول، في المورد الأول شنو قال؟ كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها، كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها. المورد الثاني وجوب المعلول إذا قيس إلى علته، هذا وجوب بالقياس لو وجوب بالغير. إذا لاحظنا المعلول بالقياس إلى علته هذا هم وجوب بالغير وهم شنو؟ وهم بالقياس. إذا لاحظنا جانب العلية والمعلولية بالغير، لكن إذا لاحظنا التلازم الوجودي فهو الوجوب بالقياس. لذلك البعض أشكل على المصنف قال هذا رجوع للوجوب بالغير وخلط بينهما. نقول لا، نحن حينما نقول كوجوب المعلول إذا قيس إلى علته نلحظ شنو؟ نلحظ التلازم الوجودي بينهما. وهذا التلازم الوجودي أين يكون؟ إذا بينهما علية ومعلولية أو معلولان لعلة واحدة. لماذا؟ يقول إذ لولا رابطة العلية. يا رابطة العلية أحدهما معلول والآخر علة، أو بالعكس، أو كانا معلولين لعلة ثالثة. إذ لولا رابطة العلية بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر وجودا، ماكو تلازم وجودي. وإذا لم يحصل توقف وتلازم وجودي فلم يجب أحدهما، فلم يجب عند ثبوت أحدهما لم يجب ثبوت الآخر. إذا لم يكن تلازم فلا يوجد بينهما وجوب بالقياس إلى الغير. طبعا أشكلوا على قوله يتوقف، إذ لولا رابطة العلية بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر. نحن كلامنا في الوجوب بالقياس إلى الغير، كلامنا في التوقف أو في التلازم؟ في التلازم. التوقف إذا كان أحدهما علة والآخر فلا يشمل معلولين لعلة واحدة، لأن المعلولين لعلة واحدة بينهما توقف أو ليس بينهما توقف؟ ليس بينهما توقف. إذن مراد المصنف من التوقف حقيقة هو شنو؟ الاستلزام، لم يستلزم أحدهما الآخر. هاي عبارة تصير أدق، أو نشيل كلمة بينهما، نخلي يتوقف بس نشيل بينهما. إذ لولا رابطة العلية فتكون شاملة إلى للمعلولين لعلة واحدة، لأن المعلولين لعلة واحدة الرابطة بينهما علية، وهي كونهما معلولين لعلة ثالثة. لكن الأمر سهل، المراد من التوقف هو الاستلزام، وسيأتينا تفصيلا في المرحلة الثامنة. هذا تمام الكلام في القسم السابع، القسم الثامن يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نتجاوزنا الوقت، المفروض تنبهوني يعني.